البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، يتحدث الإمام الشافعي عن نفسه واجتهاده في تحصيل العلم في صغره فيقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها مال، وكان المعلم يرضى من أمي أجرا له أن أخلفه إذا ذهب، فلما حفظت القرآن ودخلت المسجد كنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة، وكانت دارنا بمكة في شعب الخيف، وكنت فقيرا بحيث لا أملك أن أشتري القراطيس، فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة. وما يستخلص من هذه الحكاية أن العلم يرفع قدر الفقير، وأن الفخر ليس بالغنى، وأن طالب العلم على صغره أو فقره يمكنه أن يحظى بمجالسة العلماء والعظماء، وأن الفقر واليتم لا يعوقان عن طلب العلم، فعلى التلميذ الغني أو الفقير أن يجتهد في تحصيل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل العلم.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
يقول مولانا جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما تفسير هذه الآيات والآيات التي تليها من سورة الغاشية؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عما، فيقول: بعد أن قدم القرآن لمحة عن الحياة الآخرة يعود بنا إلى حياتنا الحاضرة في جولة مما نشاهده حولنا، لافتا أنظارنا إلى عظمة الخالق وقدرته الظاهرة في هذا الكون التي هي على مرأى الأنظار. هذه القدرة الإلهية التي لا يعجزها بعث الناس من قبورهم للحساب في الآخرة. يقول سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ يلفت القرآن الأنظار إلى الجمال، لأن العرب الذين أنزل القرآن عليهم كانوا يستخدمونها أكثر من غيرها في حياتهم، وفي خلقها أسرار وأسرار تنبئ عن الحكمة والقدرة الإلهية، وهذا ما سنفصله في آخر هذه السورة. أما خلق السماء فهو ينبئ أكثر على القدرة الإلهية، والسماء هي كل ما على الإنسان، والتي تشتمل على النجوم والكواكب وسائر الأجرام السماوية، والتي قدر العلماء عددها بعد اختراع المناظير القوية بما يزيد على بلايين الملايين. كما لفت القرآن الأنظار إلى مظاهر القدرة الإلهية التي نصبت الجبال في الأرض، وبسطت الأرض وجعلتها ممهدة صالحة لسكن مئات الملايين من البشر وأضعاف ذلك من المخلوقات الحية. بعد ذكر ما تقدم من صور يوم القيامة ومظاهر القدرة الإلهية في هذا الكون، يلفت الله تعالى نظر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة رسالته القائمة على وعظ قومه وإرشادهم بالحسنى لا بالإكرام. يقول مولانا جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأخيرا يختم الله هذه السورة ببيان مفاده أن من أعرض وكفر بعد هذا الوعظ بالنبي صلى الله عليه وسلم فسوف يعذبه الله بعذاب جهنم حين يرجع إليه بعد الموت، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، لأن رجوع الناس إلى الله أمر محتوم عاجلا أم آجلا، والله سبحانه سيحاسبهم على كل ما فعلوه في دنياهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بارك.
ما ثواب من يتسع صدره للناس فيتحمل أذاهم ويكتم غيظه؟ ورد الجواب على هذا السؤال في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من القائل: موت الجبان في حياته وحياة الشجاع في موته، فموتوا لتعيشوا، فوالله ما عاش ذليل ولا مات كريم. هل القائل هو أبو بكر الصديق أم مصطفى المنفلوطي أم مؤرق العجلي أم مالك بن دينار؟ القائل الأديب المصري مصطفى المنفلوطي.
وأكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي
خصصته. هل صحيح أن بيت المقدس كان قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البعثة؟ وما وجه الارتباط بين بيت المقدس وبين بيت الله الحرام؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه بيت المقدس وما حوله، فيقول: منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، واستمر على ذلك طيلة المدة التي مكثها في مكة المكرمة، وكان يجمع بين القبلتين بيت المقدس والكعبة المشرفة، فيصلي بين الركنين في جهة الجنوب مستقبلا للشمال. ولما هاجر إلى المدينة المنورة تعذر الجمع بين القبلتين، فأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، واستمر على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا إلى أن نزل الأمر الإلهي بالتحول إلى الكعبة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال هذا الحديث رجال الصحيح. وأخرج الإمام أحمد عن عبيد الله بن كعب قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: إني قد رأيت والله رأيا، وإني والله ما أدري توافقونني عليه أم لا. قلنا له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. قال: فقلنا له: لكننا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للبراء: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم لقد كنت على قبلة يدل على أن المسلمين كانوا يصلون بمكة إلى بيت المقدس ويتخذونه قبلة لهم، وبهذا أصبح ذلك البيت علما من أعلام الإسلام وشعيرة من شعائر هذا الدين، فلا يجوز للمسلمين التخلي عنه ولا التقصير في حمايته وتطهيره من الأرجاس والأنجاس. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين القبلتين في مكة يدل على ربط بيت المقدس بالبيت الحرام ربطا قويا، فهما مكانان مباركان ومقدسان،
ويستحقان أن لا ينفصل أحدهما عن الآخر في القدسية، والتفريط في أحدهما تفريط في الآخر. بعد حوالي 17 شهرا من الهجرة نزل تحويل القبلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الظهر بعد أن صلى ركعتين، وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين، وذلك في يوم الثلاثاء من نصف شعبان، حيث صلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس، ثم أمر في الصلاة فاستدار واستدارت الصفوف خلفه فأتم الصلاة فسمي مسجد القبلتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف إلى استقبال الكعبة ويدعو الله تعالى أن يحوله إلى قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فما السبب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى البيت الحرام وترك التوجه إلى بيت المقدس؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: سبب محبته صلى الله عليه وسلم التوجه إلى البيت الحرام وترك التوجه إلى بيت المقدس هو عدة أسباب. الأول مخالفة اليهود، حيث كانوا يقولون: يخالفنا محمد ثم يتبع قبلتنا، ولولا نحن لم يدري أين يستقبل. والثاني أن الكعبة كانت قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في تحويل القبلة استمالة للعرب لدخولهم في الإسلام. والرابع أنه أراد أن يشعر الدنيا بأن التشريع الإلهي والوحي السماوي قد انتقل من ولد إسحاق ابن إبراهيم إلى ولد إسماعيل ابن إبراهيم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في.
ما المقصود بلقب الأبكم؟ المولود طبيعيا لا يتكلم، أم المولود طبيعيا لا يسمع، أم من يخرج من فمه رائحة كريهة، أم طويل الأذنين؟ الجواب: المولود طبيعيا لا يسمع، هذا هو الأبكم.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
فيقضي المسلم حاجته بالصورة الشرعية الصحيحة. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فعليه أولا أن يدخل مكان قضاء الحاجة برجله اليسرى، ثانيا أن يقول قبل أن يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثالثا أن لا يدخل معه شيئا معظما كالمصحف، رابعا أن يتأكد من انقطاع البول، خامسا أن يزيل النجاسة بشيء من الورق ونحوه أولا، وأن يكون الورق خاليا من الكلمات المعظمة كلفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يجب تعظيمه، لأنه من شعائر الله، والأحبط أن يكون خاليا من الكتابة مطلقا. سادسا أن يغسل مواضع خروج النجاسة بالماء. سابعا أن لا يستعمل يده اليمنى في إزالة النجاسة، بل يستعمل يده اليسرى ويستعمل اليمنى في صب الماء. ثامنا أن يخرج من مكان قضاء الحاجة برجله اليمنى ويقول عند خروجه: غفرانك.
بجودك أكرمني ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت ليفوز بعلمي يا ما عشت
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي.
تبدأ حياة الصوصي أو الكتكوت في البيضة الملقحة، فهل تبدأ في الصفار أم البياض؟ تبدأ في البياض ويتغذى على الصفاري حتى ينتهي، وبعدها ينقر القشرة ويخرج.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
من هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث؟ إنها صحابية جليلة كانت تعيش في بيت النبوة، وكانت من أجمل النساء رضي الله عنها. هي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكان أبوها مطاعا في قومه، ولكن كيف وصلت إلى بيت النبوة؟ تقص علينا ذلك أعلم النساء عائشة رضي الله عنها، فتقول: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية ابنة الحارث ابن أبي ضرار في السهم لثابت ابن قيس، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة جميلة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وقلت: سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في سهم ثابت بن قيس، وقد كاتبته على نفسي، فأعني على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما في أيديهم من بني المصطلق، فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. الحديث صحيح أخرجه أحمد. وهكذا أصبحت جويرية المصطلقية من النساء اللواتي دخلن إلى بيت النبوة، وكان اسمها أولا برة، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، وذلك لما في الاسم الأول من معاني المدح والتزكية. وقد قدم أبوها الحارث على الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وكانت ابنته يوم زواجها 20 سنة. وكانت المصطلقية رضي الله عنها تكثر من التسبيح، فحدث وأتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم غدوة وهي تسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال: أما زلت قاعدة؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، ولو وزن بهن وزنتهن؟ يعني جميع ما سبحت: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. وحفظت جويرية عدة أحاديث، واتفق الشيخان على حديثين منها، وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى عنها من الصحابة ابن عمر وابن عباس. وتوفيت في المدينة في ربيع الأول من 56، ودفنت في البقيع. فسلام على جويرية في نساء بيت النبوة، وسلام على المصطلقية في الصحابيات.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا.
لماذا لا تموت الجرادة إذا غمست رأسها بالماء؟ من المعروف أن الحيوانات الراقية تتنفس عن طريق الفم والأنف، لكن الجرادة وكثيرا من الكائنات الحية تتنفس عن طريق فتحات جانبية في جسمها.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
أي الأغذية تعتبر الأغنى بعنصر الحديد؟ السبانخ أم الكبد أم القرنبيط؟ الجواب القرنبيط، حيث يوجد في كل 100 جرام منه حوالي 40 ميلي جرام من الحديد، في حين لا يوجد في 100 جرام من السبانخ إلا 25 ميلي جراما، وفي الكبد لا يوجد من الحديد أكثر من 10 ميلي جرامات حديد، في حين تحتوي الحبوب على 5 إلى 8 ميلي جرامات في كل 100 جرام منها.
لأفوز بعلمي يا ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
لماذا دعيت أرض مصر هبة النيل؟ كان أول من أطلق على أرض مصر هذا الاسم المؤرخ اليوناني هيرودوتوس، وذلك لأن مياه النيل تفيض بين الأشهر أيار إلى تشرين الأول إلى بعد 15 كيلومترا من الضفتين، وعندما تتراجع المياه إلى النهر أو يجف بعضها تبقى على وجه الأرض طبقة خصبة جدا، لدرجة أنه يمكن زرع الأرض هناك 3 مرات في السنة. هناك عوامل أخرى ساعدت في بناء الحضارة حول النيل، وهي المناخ الحار، الأرض المستوية، ثم الحدود الطبيعية، البحر المتوسط شمالا والصحراء الغربية غربا وشلالات المياه جنوبا والبحر الأحمر شرقا، وبالإضافة إلى ذلك وجود مناجم نحاس ومحاجر في مناطق قريبة. وقد تعلم المصريون بناء السدود أمام مياه النيل، وهذا لا يستطيع القيام به إنسان بمفرده وإنما بمساعدة الآخرين، وقد شجع ذلك على بداية التعاون بين الإنسان وأخيه. ماذا يسمى المذهب المعارض على تصرفات البابا وينطوي على أفكار تحررية في الأمور الدينية والدنيوية وإعطاء الفرد حرية التقدير والحكم على الأمور، ويعتبر أصح العقائد المسيحية نظرا لواقعها في بعض الأمور العقائدية، وينتشر هذا المذهب في ألمانيا وسويسرا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. هل هو الأرثوذكسية أم البروتستانت أم الكاثوليك أم المورمون؟ هذا المذهب المعارض يسمى البروتستانت.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
ما موقف الإسلام من موضوع الخطبة قبل الزواج؟ إذا أراد الرجل أن يتزوج جاز له أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها حتى يكون على بينة من أمرها، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى خاطبها حتى تكون هي أيضا على بينة من أمره لئلا تفاجأ منه بما تكره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وفي حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يوفق الله عز وجل بينكما. وإذا خطب الرجل امرأة وكانت المفاوضة لذلك دائرة بين الخاطب وبين المخطوبة وأهلها، فلا يجوز لشخص آخر أن يتقدم لخطبتها، لأن في ذلك إيذاء لشعور الخاطب الأول وتعديا عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. وفي حديث آخر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه
ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. ولما كانت الخطبة مقدمة لعقد الزواج فلا يجوز أن يخطب الرجل امرأة معقودا عليها لآخر، كما إنه لا يجوز له أن يخطب امرأة معتدة سواء أكانت في عدة الوفاة أو عدة الطلاق من زوجها، وسواء أكان الطلاق بائنا أم رجعيا، لأنه لا يجوز العقد على واحدة من هؤلاء قبل انقضاء العدة. ومتى حصلت الخطبة وتبعها عقد الزواج فليس لكل من الرجل والمرأة الرجوع عنه، ولكن إذا حصلت الخطبة فقط ولو مع قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا ولم يتبعها عقد الزواج يجوز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عنها، وحينئذ يحق لمن دفع شيئا على حساب المهر أو قدم هدايا للمخطوبة أو أهلها أن يسترد ما قدم. ولما كانت الخطبة من قبيل الوعد بالزواج، ولما كان الوفاء بالوعد ممدوحا وكان عدم الوفاء مسببا لانعدام الثقة بين الناس، وبذلك تتعرض المصالح للاختلال وفوات الفرص، فينبغي إتمام عقد الزواج بعد الخطبة إلا لسبب قاهر طارئ.
من عز توجني الشرفا البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هي فوائد الذنب الضخم للكنغر؟ الجواب: يستعمله الكنغر في القفز والتوازن وللجلوس عليه، وتصل قفزة الكنغر أحيانا إلى 5 أمتار، وهو حيوان ذو سمع مرهف وبصر حاد، وبضربة من قدميه الخلفيتين يمكنه أن يقتل كلبا.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
كم تبلغ سرعة صقر الصيد عندما ينقض على فريسته؟ وما هو علم الجيمولوجيا؟ ومن هم مؤسسو علم الأحجار الكريمة؟ تبلغ سرعة صقر الصيد عندما ينقض على فريسته حوالي 350 كيلو مترا في الساعة. أما ما هو علم الجيمولوجيا فهو علم دراسة الأحجار الكريمة، وأما من هم مؤسسو هذا العلم فهذا العلم يدين بالفضل للعلماء العرب، وحتى أقدم كتاب في الأحجار الكريمة يعتقد أن مؤلفه عربي سوري استنادا لما ورد فيه من ألفاظ عربية قديمة، وقد أخطأ من نسبه لأرسطو.
صافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
لن يشقى في الدنيا أبدا
من حازل